في صحيح البخاري قلبا وعاء، في صحيح البخاري قلبا وعاء.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من صالح أمته، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته، وأن يريدنا حوضه، وأن يرزقنا شفاعته، وأن يرزقنا مرافقته والأنبياء في جنته، آمين. كنا وقفنا معكم أيها الإخوة والأخوات على حديث زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه، وهو الحديث 78 في مختصر صحيح البخاري. والحديث كان يتكلم عن اللقطة وأحكامها، وكنا شرحنا شيء من الحديث ثم أدركنا وقت النهاية فقطعنا، فسوف نعيد شيئا مما مضى حتى نربط كلامنا اليوم بالكلام السابق. فالحديث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله رجل أعرابي عن اللقطة، وتقدم معنا أن اللقطة هو الشيء الملتقط، الشيء الذي تجده واقعا على الأرض فتأخذه. السؤال هنا، إذا وجدته واقعا على الأرض وأخذته، ما هو الحكم الشرعي فيما أخذته؟ هل أنت تملكه مباشرة، أم يجب عليك أن تعرفه، أم وما كيفية هذا التعريف؟ وهل يجوز أن تعرفه وأنت تستعمله؟ يعني مثلا لو إنسان وجد شيئا يؤكل، وجد مثلا كيلو عسل في كيس، وجده مثلا في مكان نسيه شخص، أو مثلا ساقط من سيارة مثلا وهو في عبوة لا تنكسر مثلا من معدن أو نحوه، لكن هذا العسل مثلا له قيمته، أو زيت زيتون أو نحوه، فهو إن أبقاه عنده وقتا طويلا قد يتغير. فإذا مكث يعرف السنة كاملة، هذا العسل سيتغير أو هذا الزيت سيتغير ويفسد، وبالتالي لا يستعمل. فهل يجوز أن أول ما يصل إلى البيت يستعمله ويعرفه أيضا، يقول مثلا أنا وجدت عسلا فمن ضبط وصفه أعدته إليه؟ طيب كيف يعيده إليه وهو قد أكله؟ هذا سنفصله بعد قليل إن شاء الله. الحديث أن هذا الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، وكانت اللقطة في عهدهم أكثرها مما هم يعملون فيه، يعني من الغنم والإبل ونحوها لكثرتها عندهم ولاشتغالهم بها، فكانت هي أكثر ما يضل من أموالهم. فقال عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عن اللقطة، قال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها. الوكاء هو الخيط الذي تربط به القربة، فيعني لو أن إنسانا وجد زيتا في قربة، أو وجد عسلا، أو وجد شيئا ما في قربة، حتى لو وجد قربة فارغة لكن لها قيمتها، هذا الوعاء نفسه له قيمته. فيقول عليه الصلاة والسلام اضبط وصفها. الوكاء هو الخيط، إذا وضع الشيء في القربة، والقربة كما تعلمون تصنع من الجلد، يعني يؤخذ مثلا جلد المعزة ثم يدبغ، وأحيانا ينظف الشعر من فوقه ويوضع له بعض المواد كالقرض وغيره، المنظفات والملينات، ثم بعد ذلك يخاط، فإذا خيط وصار فيه الماء امتد بعضه على بعض والتصق وأصبح يحفظ الماء في داخله، يحفظ الماء دون أن يغيره. أحيانا قد يكون في الماء شيء من الطعم أو الرائحة، لكن هذا في البدايات، فإذا استعمل مرارا خلاص ذهبت هذه الرائحة التي قد يكرهها الإنسان. فيقول عليه الصلاة والسلام وهو يبين أن هذه القربة إذا وضعوا فيها الماء أو اللبن أو وضعوا فيها العسل أو الزيت أو ما شابه، فإنهم يأتون إلى فمها ويربطونه بخيط. يقول احفظ صفة هذا الوكاء، هذا الخيط. ولذلك في المثل المشهور يداك أوكت وفوك نفخ، ذكروا بأن رجلا كان مع آخر عند شاطئ البحر، فأراد هذا الآخر بأن يقفز في البحر ليسبح وهو لا يعرف السباحة، فقال له صاحبه لا تسبح، أنت ما تعرف السباحة. فقال بل سأفعل وسأتعلق بقربة، ثم أخذ قربة فارغة وبدأ ينفخها، ثم قال له انفخ جيدا، فكأنه رد عليه ردا سيئا، يعني مثل ما يقول بعض الناس هذا ليس من شأنك، ليس من شغلك. ثم بدأ يوكي، ما نفخها جيدا، ملأها هواء، إنما شيء يسير، ثم بدأ يوكي يعني يربط فم القربة حتى يمسك الهواء ما يطلع أثناء السباحة. فقال له أوكها جيدا، أنت وضعت هواء قليلا، على الأقل احفظ هالهواء حتى إذا تعلقت بها وأنت تسبح ما يخرج الهواء وتغرق، أوكها جيدا. قال ليس من شأنك، يعني لا تتدخل في شؤوني. ثم دخل البحر وتعلق بقربته ثم بدأ يغرق، تسرب الهواء القليل من هذه القربة وبدأ يغرق وبدأ يصيح بصاحبه. فقال له صاحبه لا والله لا أقبل عليك، يداك أوكتا وفوك نفخ، أنت اللي ورطت نفسك بنفسك، يداك هي التي أوكت هي اللي أغلقت، أنا أقول لك شد على الخيط حتى يغلق القربة جيدا، وأنت تقول لي ما هو بشغلك ليس من شأنك، أنا أقول لك أنفخ جيدا حتى ما تغرق وحتى الهواء يكون كثيرا يستطيع حملك، وأنت تقول ليس من شأنك، أنت اللي ورطت نفسك بنفسك، يداك أوكتا وفوك نفخ. فالوكاء كما ذكرنا هو الخيط الذي تربط به، فإذا وجد الإنسان قربة فيحفظ وكاءها، هل هو مثلا خيط من حبل من ليف، أو أنه مثلا من قماش عادي، أو مثلا من شعر كذا وكذا، يحفظ صفة هذا الخيط الذي ربطت به، حتى لو جاء إنسان وقال يا جماعة أنا ضاع لي قربة وهذه القربة تسوى من المال كذا وكذا، من وجدها؟ فتقول أنت أنا وجدت قربة، لكن ما الذي يضمنني أنك صاحبها؟ صف لي قربتك. فلو يقول لك قربتي من جلد المعزة، ما هو أكثر القرب من جلد المعزة، لكن الشيء الذي يختلف الناس فيه هو الخيط الذي يربط فيه. فتجد هذا مثلا أقرب خيط عنده ليف، أخذه مثلا خيط من ليف وربط، الثاني أقرب خيط من قماش، الثالث قطعة من عمامته شقها ولوى بعضها على بعض وربط بها، فهو يقول لك وكاؤها صفته كذا وكذا. قال أعرف وكاءها وعفاصها. العفاص أيضا تقدم معنا شرحه، وهو أنهم إذا أخذوا فم القربة ويكون جلد مجتمع هكذا يجمعه أحدهم بيده ثم يربطه بالوكاء، ومن شدة حرصهم قبل أن يربطوه بالوكاء قبل ما يضعوا الخيط يضعوا فوقه قطعة جلد أخرى على جميع جوانبه فيمسكوها ويربطوا من جديد حتى يثقوا بأنه لو تسرب اللبن أو الزيت أو كذا من القربة فإنه يجتمع في هذا العفاص، يجتمع في هذا الغطاء، ثم لا يزداد، لا يتسرب إلى الخارج، فيعني يخرج شيء قليل ثم يتوقف. فيقول عليه الصلاة والسلام إن الناس يختلفون في الوكاء، نوعية الوكاء، اضبط الوكاء واضبط العفاص وهو الجلد الذي تغطى به هذه القربة. قال ثم عرفها سنة ثم استمتع بها، استمتع بها يعني املكها، وسأتكلم بعد قليل هل يجوز أن يستمتع بها قبل، يعني أن يستعملها قبل أم لا. قال فإن جاء ربك، فإن جاء ربها يخبرك بها بعفاصها ووكائها فأدها إليه، وإلا فشأنك بها فاستنفقها. بمعنى أنه إذا جاء شخص وقال يا جماعة أنا ضاع لي هذه القربة، أو في عصرنا اليوم شخص قال والله أنا ضاع لي جوال مثلا، أو ضاع لي خاتم، أو سقط إسوارة من بنتي الصغيرة ولا أدري والله أين وقعت، لو بدأ ينادي خارج المسجد، لأن النداء بالضالة داخل المسجد ما يجوز، والمساجد لم تبنى لنشدان الضوال، المساجد بنيت للعبادة وحلقات الذكر وما شابه ذلك، ولو فتح المجال في المساجد للمنادات على الضوال من الأشياء والمنادات على التجارة ونحوها لأصبح الناس الذين يأتون إلى المسجد لا يأتي للمسجد فقط لأجل عبادة، لا يأتي للمسجد يقول يمكن أجد واحد جايب بضاعة وينادي عليها يمكن أشتري، ويمكن واحد أيضا عنده ضالة يريد أن يسأل عنها أبحث عنها وأتكسب من ورائه. فتصبح نوايا الناس لو فتحت المساجد، فتح المجال فيها للبيع والشراء في داخلها ونشدان الضوال، لأصبح الناس يقبلون إلى المسجد لا للعبادة بل للعبادة وأشياء أخرى. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل المساجد فقط لشيء واحد، العبادة والصلاة والذكر وما شابه ذلك. لكن لو أنه خارج المسجد جاز أن ينشدها، يعني واحد خارج المسجد ضاع صلى مثلا بابنته الصغيرة معه، ثم لما خرجوا وركبوا السيارة وإذا إسوارتها قد سقطت من يدها مثلا، أو هو سقط منه شيء فرجع وصار خارج المسجد ينادي يقول يا جماعة ترى بنتي الصغيرة سقط منها إسوارة، من وجدها؟ فإذا وجدها إنسان يسأله عن صفتها، يقول أنا وجدت إسوارة لكن صف لي هذه الإسوارة، فإذا وصفها بالدقة خلاص تقول تفضل هذه هذا الوصف الذي انطبق عليها. أما إذا لم يصفها أو أخطأ في وصفها فليس له الحق في أن يحصل عليها، لأنها ربما أنها لغيره. ولذلك هنا في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: فإن جاء ربها يخبرك بصفتها، يخبرك بعفاصها ووكائها، فأدها إليه، وإلا فشأنك بها فاستنفقها. طبعا معرفة صفاتها، حتى لو وضع اللقطة عندك في البيت، أفرض مثلا وجد له مثلا آنية لها مثلا يعني مقدار من المال لها قيمتها، أو وجد شيئا من ثياب لها قيمتها، أو مثلا إنسان خلع الجاكيت وضع في مكان معين في بر أو غيره ثم نسيه ومشى وترك هذا الجاكيت، وهو مثلا ربما يكون من النوع الغالي مثلا يسوى عدة مئات أو ربما فوق الألف والألفين، فجئت أنت وأخذت هذا الجاكيت وهو على مقاسك ونوعيته جيدة، فهنا هل يجوز أن تملكه أو لا؟ هنا يعرف وصفه، يجب عليها أن يعرف وصفه، وسنتحدث بعد قليل هل يجوز يستعمله أم لا. قال: فضالة الإبل. الرجل يسأل: طيب خلاص عرفنا يا رسول الله القربة، إذا أنا وجدت قربة في الصحراء أو في شارع أو في طريق عرفت أني أعرف وكاءها وسقاءها وأعرفها، وطريقة التعريف. قالوا: طبعا نحن نتكلم عن ما ذكره الشراح قديما، طيب هل لا يزال التعريف اليوم على هذا الحال، طريقة التعريف طريقة الإشهار، أم اختلفت؟ هي في الحقيقة اختلفت. العلماء في السابق قالوا: إذا وجد لقطة فإنه يعرفها أول يوم في مجامع الناس، أول أسبوع يعرفها يوميا، فيأتي يوم السبت: يا ناس أنا وجدت كذا وكذا، ها اللي ضايع له قربة يخبرني بها، اللي ضاع له مثلا قلم، اللي ضاع له لباس، اللي ضاع له كذا يخبرني به، ثم في اليوم الثاني يعرفها حتى يكمل أسبوعا. إذا أكمل أسبوعا ما أحد جاءه يتوقف الأسبوع، يصبح يعرفها كل جمعة لمدة شهر، يعني أربع جمع، ثم إذا انتهى الشهر يعرفها آخر كل شهر، فيصبح خلاص ليس كل أسبوع ولا كل يوم، إذا جاء آخر الشهر جاء في مجامع الناس: يا جماعة أنا وجدت كذا وكذا. وقد يقول لكم: طيب هذا تشديد على هذا الذي وجدها، أصبح الآن كلف نفسه وقطع وقته ويدور على الناس. نقول: يا أخي ما أحد ألزمك تلتقطها، يعني أنت تمشي وجدت لك سوارة واقعة على الأرض، أحد أخذك بالقوة وقال خذها غصبا عنك؟ لا، ما أحد ألزمك تأخذها. إذا أنت ما عندك استعداد تقوم بالتوابع، مثل إنسان تزوج ثم قلنا له: طيب يجب عليك أنك تنفق على زوجتك وتسكنها وتعالجها، قال: يا أخي تعبتوني. نقول: ما حد قال لك تزوج. إذا أنت ما عندك استعداد تقوم بتوابع الزواج بما يتبع الزواج لا تتزوج. طالب جاء وسجل في الجامعة مثلا، قلنا له: طيب لازم تحضر كل يوم ولازم أنك تحل واجباتك وتشارك في كذا وتشتري كتب، قال: تعبتوني. نقول: ما حد قال لك سجل في الجامعة. أنت إذا اتخذت قرارا في حياتك لازم تتحمل توابعه. فهنا أنت قررت تلتقط هاللقطة، اعلم أن التقاطك لها صحيح أنك قد تملكها بعدين يعني وتستفيد منها، لكن هذه الاستفادة وهذا الملك لا بد له من قبل أن تتعب لأجله، تعرفها، تبحث عن صاحبها وما شابه ذلك. قال: يا رسول الله، فضالة الإبل. فقال عليه الصلاة والسلام: فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه وتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم. الوجنتان هي اللحم الذي فوق الخدين الذي تحت العين، وهو عادة يتغير لونه عند الغضب أو عند الخجل أو عند البكاء الكثير أو عند الحر الشديد وما شابه ذلك. التمعر قالوا هو تغير لون الشجر إذا قل عنه الماء، الشجر إذا يصبح أخضر إذا كان الماء يسقيه كثيرا، فإذا قل عنه الماء تغير لون الشجر وأصبح أشهب، تغير اللون. فالنبي عليه الصلاة والسلام احمرت وجنتاه من شدة الغضب، يعني لماذا تسأل هالسؤال؟ وتغير وجهه، تغير لون وجهه، ثم قال: ما لك ولها، دعها، معها وحذاؤها. الذي يسافر لا بد له أن يتوفر له شيئان: الطعام والشراب في السفر، والمركوب الذي يركبه حتى يستطيع أن يسافر وأن يقطع الطريق من غير خطر عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لماذا تتعرض لها؟ وذلك أن الناس، يعني سبب غضب النبي صلى الله عليه وسلم، أن كأنه يقول لها الأعرابي: ما له داعي تسأل هالسؤال، هذا السؤال معروف جوابه، ما أنت تدري أنت من الأعراب، والأعراب أهل إبل، وأنت تدري أن الأعراب تغيب عنهم إبلهم أحيانا اليوم واليومين ثم ترجع إليهم، ليش تسأل؟ تريد تفتح الباب كل واحد وجد له بعير مبتعد عن القرية قليلا يأخذه ويقول هذه ضالة؟ تريد تفتح الباب للسرقات؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم سببه أن الرجل يعرف الجواب لكن كأنه يريد يطلع بفتوى من النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يأخذ ضالة الإبل إذا وجدها، مع أن هذا الأعرابي هو ليس من الأنصار أهل مثلا أهل المزارع، فهو يسأل عن شيء ما يعرفه في الإبل، لا أنت أعرابي وفي البادية طعامكم ومركوبكم وتجارتكم ودياتكم ومهوركم كلها من الإبل، كيف تسأل هالسؤال وأنت تعلم أن الإبل تغيب اليوم واليومين وصاحبها لا ينشغل، لأنه يدري أنها بترجع إليه ويتحفظ المكان في الغالب، مهما أبعدت تعود إلى المكان الذي خرجت منه. فكأنه يقول: أن تسأل هالسؤال عشان تسرق إبل الناس؟ ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما لك ولها، يعني إيش شغلك فيها؟ اتركها في حالها، تخاف عليها إيش؟ يعني تخاف عليها السباع؟ لا تستطيع صغار السباع أن تأكل هذه الإبل. ولم يكن حول المدينة سباع ضارية معها سقاؤها، تخاف تموت من العطش؟ اطمئن، الماء الذي معها يكفيها 6 أيام و7 أيام لن تموت من العطش، ترجع لصاحبها. تخاف عليها أنها تتعب من المشي؟ ما هي معها حذاؤها. وعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخف للبعير، عبر عنه صلى الله عليه وسلم بالحذاء. طبعا قوله سقاؤها، السقاء في الأصل هو الذي يوضع فيه اللبن والماء مثل القربة، يعني هذا هو الأصل فيه، وجمعه أسقية، ويسمونه إذا كان للسمن، إذا وضع فيه السمن يسمونه النحي، وإذا وضع فيه الماء فقط ولم يوضع فيه لبن أو غيره يسمونه القربة، وهو كله قريب من بعض، لكن إذا استعمل للسمن أطلق عليه اسم، إذا استعمل للبن أطلق عليه السقاء، إذا استعمل للماء أطلق عليه القربة، فهو خلاف لغوي فقط وإلا فهو شيء واحد. النبي عليه الصلاة والسلام شبه الإبل هنا بالمسافر، كان يقول: هي مسافرة، اتركها ترجع إلى أهلها، معها ما يكفيها من طعام ومن شراب. قال: معها سقاؤها وحذاؤها، تريد الماء وترعى الشجر، فدعها حتى يلقاها ربها، حتى للغاية، يعني دعها حتى يأتي الوقت الذي يجدها فيها ربها، هي تدبر نفسها، ليست مثل الغنم ربما تحتاج إلى من يسوقها إلى الماء، الإبل تشم الماء وتعرف أين مواضعه وتستطيع أنها تدبر نفسها، فلا تتعرض للإبل إذا رأيتها. قال: يا رسول الله، طبعا قوله ربها يعني صاحبها، قال: فكيف ترى في ضالة الغنم؟ والغنم اسم جنس يطلق على الذكر والأنثى، ويطلق على الشاة والخروف وعلى المعزة ونحوه. قال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. النبي عليه الصلاة والسلام فرق هنا بين ما يمتنع بنفسه وبين ما يحتاج إلى أن يمنع ويحمى، فالإبل تمتنع بنفسها من صغار السباع، أما الشاة فإنها ربما لو لبثت يوما ونصف أو نحوه ربما اشتد بها العطش وماتت، فيقول عليه الصلاة والسلام: لا تتركها إذا وجدت ضالة غنم في صحراء. وذلك أنه جرت العادة أن الغنم يكون معها راعي، ليس مثل الإبل، الإبل ربما أبعدت دون راعي أو تركها راعيها في مكان وجاءها بعد وقت مثلا، لكن الغنم جرت العادة أن راعيها معها يحميها، لأنها لا تستطيع أن تستغني بطعامها وشرابها وذهابها ومجيئها. وبالتالي يقول له: الغنم إذا وجدتها لوحدها ما معها راعي، ترى هذا موقع خطر، هي لك أو لأخيك، لأخيك يعني لصاحبها لو أنه وجدها، وإذا أنت تركتها وصاحبها أيضا تركها لم يجدها أكلتها الذئاب، هي لك أو لأخيك أو للذئب. أسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.